أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروسي حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. يتواصل الكلام في آخر المطالب من خطبة المصنف، وقد تقدم معنا قوله: والصلاة على من أرسله هدى، هو بالاهتداء حقيق ونورا به. به هاي الباء، هذا حرف الجر، أو خلينا نقول الجار والمجرور. مهم كلامنا راح شوي يصير توقف يم هذا الجار والمجرور. به الاقتداء يليق. ثم قال: وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا معارج الحق بالتحقيق. بينا في الدرس السابق أن المصنف التفتازاني حينما قال الصلاة على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. به قلنا أصلها إما يكون هيجي الاقتداء يليق به، وتكون متعلقة ب يليق. وقدمها باعتبار إفادة الحصر والقصر، إفادة الحصر والقصر، وأن الاقتداء يليق لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بكل أحد نقتدي، لأنه لا يليق بأحد أن يكون قدوة لنا، أو هيك يقولوا لا يليق بنا أن نقتدي بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اتضح هذا إخواني، وأن المصنف أراد الحاصر وأراد القاصر كما يسمى في البلاغة، هنا يأتي لدينا إشكال. مفاد الإشكال هذا أنه إذا كان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا كان يليق فقط بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله، إذن كيف يقول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن المعلوم أن الاقتداء بالأئمة أيضا أمر لائق بالإنسان، يليق بالإنسان أن يقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام، يليق بالإنسان أن يقتدي بالحسن والحسين عليهما السلام، يليق بالمرأة أن تقتدي بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فإذن الاقتداء بهم لائق. كيف حصره المصنف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا يجيب المحشي الملا عبد الله فيقول: وأما الاقتداء، وهسد نطبق على عبارة المحشي ها، وأما الاقتداء بالأئمة عليهم السلام فيقال، يعني عندنا جوابين لهذا الإشكال. الإشكال الوارد قررناه هالشكل، أنه يجي واحد يقول لك الاقتداء بأئمة أهل البيت لائق لو مو لائق، تقول له لائق، يقول إذن على أساس قبلت عبارة المصنف حينما قال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله يليق بنا أن نقتدي برسول الله، فكأن وعلى نحو الحاصر كأنه يريد أن يقول: ولا يليق بنا أن نقتدي بغيره، ولا نهتدي بغيره، وهكذا. فالاقتداء والاهتداء كذلك هذه أمور يعني لائقة بنا أن نفعلها مع أهل البيت صلوات الله وسلامه، مع الأئمة الأطهار، مع الصديقة الطاهرة، بأن نقتدي بهم، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كأنما شق ثاني من الإشكال، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركهم قدوات للأمة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، النجوم أمان لأهل الأرض وأهل بيتي أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. يعني كثيرة هي الروايات اللي الرسول يوجهنا باتجاه الاقتداء بأهل بيته، فيا ترى النبي يوجهنا أن نقتدي بأناس لا يليق بنا أن نقتدي بهم، يعني ما يوصلنا الاقتداء بهم إلى أعلى المراتب؟ ممكن لو أكو تخريج لكلام المصنف. المحشي يقول التخريج واحد من اثنين، قال: أما الاقتداء بالأئمة فيقال إنه اقتداء به حقيقة. التخريج الأول أن نقول بأن الاقتداء بالأئمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون من قبيل قوله تعالى، التفتوا، من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. خلى النبي الرسول وأولي الأمر طاعتهم طاعة واحدة، طاعة واحدة، ويكون من قبيل قوله تعالى، أو هذا الشاهد على هذا المعنى، قوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فإن أهل البيت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الاقتداء بهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التخريج الأول. إذن الاقتداء بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الحصر يكون فيه حصر، يعني الاقتداء بالنبي في كلام المصنف، الحصر فيه حصر حقيقي، وأنه لا اقتداء إلا برسول الله. أما أهل البيت نقول الاقتداء بهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ليس اقتداء آخر غير الاقتداء به صلى الله عليه وآله، هم نفس رسول الله، هم عترته ونفسه، فيكون الاهتداء بهم والاقتداء بهم اقتداء بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ باعتبار وحدة المنهج، هو اللي عند الأئمة. شنو غير اللي جاب النبي صلى الله عليه وآله؟ اللي إجا به النبي صلى الله عليه وآله هو الموجود عندهم، إذن ما جاء به رسول الله هو عندهم، وإحنا نقتدي برسول الله بشنو؟ يعني بالمنهج الذي جاء به، بالشريعة التي جاء بها، بأخلاقه، بسمته، بعبادته، بتقواه، بورعه، بكل ما، بعبادته، بعلاقته مع الله، بعدله، بعصمته، نقتدي أيضا، نحاول أن نتشبه به في عصمته وعدم مقارفته لما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذن كلهن هن اللي عند أهل البيت، هن موروثات النبي لأهل البيت، هذن اللي ورثوهن عن رسول الله. بالتالي نحن نقتدي بأهل البيت لأن منهجهم منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الاقتداء بهم اقتداء به صلوات الله عليه وآله. هذا نعبر عنه اقتداء بهم على نحو الحقيقة، يعني القصر يكون قصر حقيقي. هو شنو سوى المصنف؟ قال إذا تتذكرون العبارة هالشكل كانت من المصنف، قال: ونورا به الاقتداء يليق. قدم به، ما قال ونورا يليق به الاقتداء، لا، به الاقتداء يليق. هذا تقديم الجار والمجرور أفاد الحصر. الحصر إخواني عندنا شكلين، إما حصر حقيقي، مثل تقول لا إله إلا الله، فعلا ماكو إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، هذا حقيقة. هنا المحشي يقول نستطيع أن نخرج كلام الشارع هذا التخريج، بأن الحصر
هنا حصر حقيقي، وأنه لا اقتداء إلا برسول الله. فإن قلت الأئمة، أقول الأئمة واحد مع النبي من هذه الناحية، وحدة المنهج، لاحظ مو وحدة الذات، مو هم ذات النبي والنبي ذاتهم، مرادنا يعني أنه يعني هم روح متناسخة، لا لا مو هالشكل، مرادنا أنهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في المنزلة، ونفس رسول الله يعني من المنزلة من حيث الأهلية، يعني أهلية الاقتداء، يعني اثنينهم مؤهلين للاقتداء، هم ورسول الله. من حيث الهداية، اثنينهم نفس رسول، أيضا نفس رسول الله في هدايتهم. من حيث مقاماتهم ووجوب طاعتهم، أيضا طاعتهم طاعة رسول الله واجبة، بالتالي يكون الاقتداء بهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القصر الحقيقي. قال: أو يقال الحصر إضافي بالنسبة إلى الأنبياء. التفت إخواني، هذا اللي أريد أبينه، إن شاء الله تأخذون بلاغة وتعرفون شنو الفرق بين القصر الحقيقي والقصر الإضافي. القصر الحقيقي إخواني هو أن يختص المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، ولا يتعداه، يعني المقصور، المقصور يختص بمن؟ يختص بالمقصور عليه. مثلا الإلوهية، الإلوهية تريد تحصرها بالله سبحانه وتعالى، تقصرها على الله. إذا قصر حقيقي يعني تقصرها على الله وتحصرها بالذات المقدسة بحسب الحقيقة والواقع كون، بحيث لا تتعداه إلى غيره. فعندما نقول لا إله إلا الله، المفروض فعلا ماكو إله إلا الله سبحانه وتعالى. زين، بالواقع ماكو إله غير الله؟ نعم ماكو إله غير الله. لعد هاي الأصنام وشي نقول هذا توهم أنهم آلهة، مجرد التوهم لا يحول الصنم إلى إله حقيقي. احنا إذا نتحدث بحسب الحقيقة والواقع، بحسب الحقيقة والواقع لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. بحسب الواقع الخارجي يعني للحقيقة، بحسب الواقع الخارجي ألف إله أكو غير الله سبحانه وتعالى، كل واحد عنده إله شكل، لكن هاي هي الحقيقة؟ ذول آلهة حقيقة؟ واقعا آلهة؟ احنا بنطلع للشارع نشوف آلهة كثير، لكن ذول آلهة فعلا؟ لا. إذن لا إله إلا الله، هذا نعبر عنه قصر حقيقي، حصر حقيقي. التفت الآن إلى القصر الإضافي. القصر الإضافي إخواني هو أن يختص، أن نخصص المقصور على المقصور إليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين، لا لجميع ما عداه. الآن إحنا من قلنا لا إله إلا الله، جميع ما عدا الله ليس بإله، جميع ماكو استثناء، مو هذا قصر حقيقي. القصر الإضافي لا، نقول هذا نحصر هذه الصفة بهذا الموصوف بالنسبة إلى فئة معينة، لا إلى الجميع، لا إلى الجميع. مثلا عندما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول لا هداية إلا هداية رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا اقتداء إلا برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني غير أبد ما يقتدى بهم. تقول لا، من جهة الأنبياء ماكو هداية إلا هداية النبي، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك تشوف عيسى ابن مريم يوم اللي ينزل يصلي خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع أنه صاحب شريعة وصاحب دين، لكن يعلم أنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالاقتداء بالنبي محصور بالنبي، يعني من حيث الأنبياء مو من حيث الجميع، فالأئمة مو يم الموضوع، يصير الموضوع أجنبي عن الأئمة، والأئمة أجنبيون عن الموضوع، أجنبيين عن الموضوع. احنا نتحدث نقول لا يليق الاقتداء الا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بمعنى ان الاقتداء بسائر الانبياء الان لا يوصل الى الله الا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فهو اهل للاقتداء واهل لان نقتدي به دون سواه من الانبياء. الآن موسى ليس مؤهلا لأن نقتدي به. يعني واحد يروح يصير يهودي، حتى لو اليهودية الحقيقية، خلينا نقول مو اليهودية الزائفة الموجودة الآن، لا لا، يعني كتاب موسى الأصلي التوراة نفسه موجود عنده، يجوز يدين بدين موسى باليهودية ويتعبد بالتوراة؟ لا. نصراني عند الإنجيل الحقيقي ماخذه من عيسى عليه السلام، يصير يترك رسول الله ويروح يؤمن بعيسى وبدعوة عيسى ويطبق النصرانية بكل تكاليفها، ينفعه ذلك شيئا؟ لا. حاليا ها في العصر، يعني بعد مجيء النبي صلى الله عليه، ينفعه شيئا؟ لا، لا ينفعه ذلك شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم قبل مجيء النبي نفعه، لكن بعد ما أجى النبي وقامت الحجة على نبوته وعلى ديانته، بعد لا يعذر هذا الشخص حتى يتعبد بذاك الدين أو هذا. لذلك تجدون عيسى يصلي خلف الإمام المهدي بصلاتنا، مع أنه شنو؟ مع أنه هم لهم صلاتهم ولهم عبادتهم، بس ما يعبد بها، ما يقدر يتعبد بها، لنعرف هاي اللغة النسخة عند الله عز وجل، هاي بعد ما تمشي. شلون عملة وسقطت؟ العملة بوقتها تفيد، لكن بعد ما تسقط ما تفيد. هاي الديانة الآن بعد ما تفيد، يعني لا تؤثر عند الله شيئا، لا يكتب لها ثواب وقد يكتب لها عقاب أصلا. هذا شيء الله لاغيه، شلون تتعبد به أنت؟ هذا تشريع بلا مشرع، الآن الله لاغيه، هذا ما مشرع، كان مشرعا هسه وقف العمل به، بعد وقف العمل به بعد ما يمشي. إذن قال أو يقال الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء. شلون أنت تقول نفترض عمارة بها ثلاث طوابق، الآن أنا بالطابق الأرضي، أنت بالطابق الأول، زيد بالطابق الثالث، أنت شو تقول؟ تقول أنا فوق، أنا فوق. يقول لك وين فوق؟ تقول بالنسبة إلى من في الطابق الأرضي أنا فوق. نعم بالنسبة إلى زيد اللي بالطابق الثالث أنا تحت، بس أنا الآن فوق. فوق شنو؟ فوق الكل؟ لا، زيد أعلى منك، فوقك، وإنما فوق بالإضافة إلى من هو تحتك. النسبة الإضافية مو ماخذيها أنتو؟ المتضايفين هي هاي، المتضايفين اللي بالمنطق. فالنبي الاقتداء يليق به بالنسبة إلى سائر الأنبياء، يعني الكلام عن الرسل مو عن الأئمة، حتى نقول والاقتداء بالأئمة يوصل لو ما يوصل، يليق لو ما يليق، الكلام مو يم الأئمة حتى نقحمهم في الموضوع، كلامنا في الرسالات. الاقتداء بالرسول والأخذ برسالته هو الذي يليق بالإنسان، هذا معنى قوله أو يقال الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الأنبياء. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قال قوله، يعني قول المصنف وعلى آله، المصنف شنو قال؟ قال وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق إلى آخر كلامه. قال قوله وعلى آله، آل إخواني، آل كلمة آل هي اسم جمع لا واحد له، اسم الجمع، اسم الجمع شلون نعرفه؟ ما ليس له واحد من لفظه وله شنو؟ وله واحد من معناه. الآل من هم؟ أهل البيت، أهل بيت الإنسان، زين. فالابن من الآل، لكن لا يسمى آل بوحده، ما إلى لفظ يدل على مفرده، وإنما يسمى ابن، يسمى ابن. فالآل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإن كان له واحد من معناه. قال وعلى آله، أصله أهل، آل أصلها أهل، يعني همزة هاء لام، العرب قاموا حذفوا الهاء واستبدلوها بهمزة ثانية فصارت آل، آل، أأ، همزة، همزتين، فتصير آل، مثل آدم أصلها أأدم، هاي أأل، أأل صارت آل، أأل صارت آل. شلون عرفنا أن أصلها آل؟ هذا إني ترى قواعد هواية يفيدنكم إخوان، استفيدوا من عدهين. يقول عرفنا أن أصلها أهل من خلال التصغير، لأن التصغير عندنا قاعدة إخواني في النحو، التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها، يعيد الأشياء إلى أصولها. شلون يعني؟ كمثال هسه نريد مثلا إخواني ناخذ مثال كلمة مختار. مختار هاي الألف شنو أصلها؟ هل هي واو مثل قال يقول، أم هي ياء مثل باع يبيع؟ لازم لها أصل، لأن هاي منقلبة، هاي منقلبة، إن شاء الله تأخذون صرف وتعرفون شلون انقلبت. يقول إذا تريد تعرف أصلها واو لو ياء، روح صغر كلمة مختار، شو تصير؟ مخيتير، مخيتير، شوفوا مخيتير، مخيتير مو مخيتار، مخيتير. فالياء اللي قبل الراء هذه هي أصل الألف، إذن هاي الألف أصلها ياء، هاي الألف أصلها ياء. من نتصغر اللفظ يرجع إلى أصله، حرف العلة يرجع إلى أصله. فكلمة آل مو بس حرف العلة، أي حرف، كلمة آل منين عرفناها أن أصل الهمزة الثانية هو هاء؟ يقول صغرناها طلعت أهيل، ما عدنا أؤيل، أؤيل ما عدنا، عدنا أهيل، عدنا أهيل. قال قوله وعلى آله، أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل. واحد يقول إيش جاب التصغير بالنص؟ نقول مو التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها، فالالف اللي عفوا الهمزه اللي انقلبت، عفوا الهاء اللي انقلبت همزه من اهل الى آل، هاي الهاء بس صغرنا رجعت هاء، راحت الهمزه ورجعت الهاء، رجعت الكلمه الاصلها. قال خص استعماله، هسه هاي الآل وين تستعمل؟ قال خص استعماله او خص استعماله في الاشراف. كلمة الآل إخواني، كلمة الآل تطلق على الأشراف، تطلق على الأشراف، يعني يقولون من خصوصيات هذه الكلمة، كلمة آل اللي هي اسم جامع، إلها خصوصيتين، بعضهم ادعى ثلاثة، أنا أذكر الاثنين لأن الثالثة مو تمام. الدعوة الأولى أو الخصوصية الأولى التي ادعيت لكلمة الآل واللي ادعاها السيوطي، أنه لا يضاف لغير العقلاء، فلا تقول آل الإسلام أو آل مصر، ليس، وإنما يضاف إلى العقلاء، آل النبي، النبي عاقل، آل رسول الله، رسول الله عاقل، آل الله سيد العقلاء، وهكذا. فيقولون لا يضاف إلا إلى العاقل، آل اسم وهو مضاف، مثلا تقول آل الرسول، آل مضاف والرسول مضاف إليه، فهو لا يضاف إلا إلى العاقل، إلا إلى العاقل. اسما مثل آل محمد، أو وصفا صلى الله عليه وآله مثل آل الرسول، الرسول صفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية التي ادعيت له أنه لا يضاف للعاقل مطلقا، وإنما يضاف إلى العاقل إذا كان لهذا العاقل خطر وشرف، خطر يعني قيمة، منزلة عظيمة، إلا إذا كان من أهل الشرف. فلا تقول مثلا على إنسان فاسق تقول آل الفاسق، آل أبي سفيان، هذا ما يستحقون هيك لقب. آل أمية، أمية مو من أهل الشرف. نعم في عصره بما أنه قيم ومبادئ ماكو كان يعتبر من أهل الشرف، ولا في الواقع ليس من أهل الشرف والفضل، ولا خطر له ولا قيمة. أمية مشرك كافر، شنو أمية؟ فإذا كلمة الآل يصير هالشكل، أولا لا تضاف إلا لعاقل، ثانيا مو لكل عاقل وإنما لخصوص الشرفاء الأشراف. يعني إخواني من يقولون هذا الشريف يعني صاحب منزلة عظيمة عند قومه، أشراف القوم يعني ساداتهم، مو يعني الشريف يعني اللي عرضه ما بيه شيء، مو هالشكل. قد يكون الإنسان عرضه سالم لكن ليس من أشراف الناس وإنما من عوام الناس. أشراف الناس يعني أهل الفضل، الناس اللي لهم منزلة اجتماعية مرموقة وهم أهل لها، هم مو يعني لا جايبتها الفلوس ولا جايبتها الكذا، لا لا، هو بحد ذاته يستحق احترام، يستحق تبجيل. لذلك هذا يقولون عنه أهل للشرف، أهل الشرف، هذول شرفاء، شرفاء القوم، أشراف القوم هيك يسمونه، أشراف القوم. فإذا تقال للعاقل الذي يعد من الأشراف ومن أهل المنزلة العظمى، أما مطلقا لا، لا تقال مطلقا. إذا قال بلي خص أو خص استعماله في الأشراف والأهل أعم منه، بينما كلمة أهل تستخدم في العاقل وغير العاقل. تقول أهل مكة أدرى بالذي فيها، مكة مو عاقل، زين. وتقول أهل البيت الفلاني، أهل معاوية وأهل يزيد وأهل فلان وأهل فلان وأهل مصر وأهل عامة، فالآل خاصة. لذلك اللهم صل على محمد وآل، لأنهم أشراف، وآل محمد صلى الله عليه وسلم. زين من الآل؟ قال وآل النبي، في نسخة آله عترته المعصومون، عترته المعصومون. يجي إشكال إخواني، التفتوا لي، يجي إشكال. أنتوا قلتوا أن الآل هم الأشراف، وقلتوا أن الآل تطلق للعاقل ولخصوص الشريف من العقلاء، لا لكل واحد، للأشراف من العقلاء. زين ما تقولون بقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد ال... أدخلوا عفوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنتوا الآن إجيتوا دعوة ينعدكم، الدعوة الأولى، التفتوا لهذا كلش مهم المطلب إخواني، الدعوة الأولى ادعيتم أن الآل مختصة بمن؟ مختصة بالعاقل الشريف، بالعقلاء الأشراف، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية هسه إجى المحشي يقول آله عترته فقط، لعد نساء النبي وين صارين؟ زوجاته وين صارين؟ ليش العترة فقط؟ ليش العترة يريد بها الذين أذهب الله عنهم الرجس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدعوة ينعتكم، فما تقولون بقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ نقول آل فرعون ممكن أن يكون الله أطلقها على نحو السخرية والاستهزاء بهم، فيصير كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. فعلا هو عزيز لو جاي يهان بجهنم، هذا يسخر منه الله عز وجل. فقد يكون الله سبحانه وتعالى يسخر منهم، هذا تخريج أول للآية. وإلا هم لا أشراف، يعني لا أهل منزلة، زين، ولا هم يحزنون. أما تقول لي شلون صارت الآل تدل على العترة، نقول هي هاي الآية دليل على العترة، هاي الآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب دليل على أن المراد بالآل لا ذريته من دون الزوجات، ذرية الشخص من دون الزوجات. وإلا لو كانت كلمة الآل تدل على الزوجات أيضا لكانت آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون لكانت معه في النار، لأنه الأمر الإلهي من صدر هالشكل. أدخلوا فعل أمر، أدخلوا آل فرعون، فلو كانت كلمة الآل تشمل حتى الزوجات المفروض الملائكة يتوجهون يجيبون آل فرعون كلهم هم وزوجاتهم بما فيهن آسية بنت مزاحم، ولكن آسيا في الجنة، آسيا في الجنة بإجماع المسلمين. إذن كلمة الآل لا تدل على الزوجات، هذا طبعا إخواني فضلا عن النصوص الواردة من أهل البيت. يعني مثلا أقرأ لك من النصوص أنه الطريحي في مجمع البحرين يروي سئل الصادق عليه السلام عن الآل فقال ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، ذريته فقط. فقيل له من الأهل؟ فقال الأئمة عليهم السلام. فقيل له قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال والله ما عنا إلا ذريته، قالهم يريد الذرية، وإلا بس تقولون يريد حتى الزوجات يعني تقولون أن آسيا بالنار، يلا بيكم واحد يقول آسيا بالنار، شلون راح تفهمون هذه الآية؟ لازم تقولون آسيا طالعة، الزوجات ما لهن علاقة. فش معنى يعني بآل فرعون تقبلونها بأهل بآل البيت ما تقبلونها أن يطلعن الزوجات وتصرون على دخول الزوجة؟ إذن المراد بالآل العترة، يعني ذريته المعصومين، العترة الطاهرة. قال قوله وأصحابه، الآن وصل بنا الكلام إلى قول المصنف وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أصحابه هم الذين أدركوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله مع الإيمان، مع الإيمان يعني أدركوا النبي وأدركوا صحبة النبي مع كونهم مؤمنين. إيمان بمعنى اعتقاد زائد شنو؟ عمل، قبول بالشريعة، يعني عمل، هذا هو الإيمان. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فهذول إذا هالشكل ذول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ذول أصحاب النبي. في نظرنا أن أصحاب النبي هم المؤمنون، لا كل من عاش، مو يجيك العامة وقالك كل من أدرك النبي هذا صحابي، وكل من رأى النبي هذا صحابي، وكل من رآه النبي هذا شنو؟ صحابي. قل له زين أبو جهل هم شاف النبي هم صحابي، يعني يعني كل اللي يشوف النبي، النبي النبي هو يشوف، يقولون من رآه النبي، النبي شاف ذاك، ذاك صار صاحبه على أساس. يعني أنا أمشي بالشارع اليوم أي واحد أشوفه يصير صاحبي، أو هو يشوفني يصير صاحبي؟ أكو هيجي بالموازين العرفية يعني، لو هي تلزيق يعني شلون ما كان؟ مو معقولة. فإحنا عندنا أصحابه خصوص المؤمن، المنافقين ليسوا من أصحاب رسول الله في نظرنا، المرتدون ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ليسوا مؤمنين بعد. كل من كان مؤمنا أي معتقدا بالقلب مقرا باللسان عاملا بالأركان هذا صحابي، ما عداه ليس بصحابي، ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. Okay. جميع مراتبه يستلزم ذلك، يستلزم بلوغ أقصى مراتب الحق. يعني قوله بالتحقيق ظرف لغو متعلق بصعد، لغو يعني زائد إخوان، هذا مراد. كما مر، أو مستقر خبر لمبتدأ محذوف. أي هذا الحكم متلبس بالتحقيق، أي متحققون. هذا تمام الكلام إخواني في خطبة الشارح. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في مقدمة الكتاب، كتاب تهذيب المنطق. عقد المصنف مقدمة راح يقسم بيها الكلام بالمنطق، يعني إيش راح أحكي، وين راح أحكي، شنو راح أسوي. راح يقدم لنا فرد مقدمة تمهيدية تدخلنا إلى علم المنطق. يا ترى هاي هي مقدمة لو مقدمة؟ هذا أول شيء راح يجينا بحثه. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.